بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسكون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئر من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره: ويصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجر. أحسن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. في هذا الباب يبين الإمام البخاري رحمه الله حكم الماء الذي فضل عن وضوء الناس، الماء الذي بقي بعد الوضوء في الإناء، والماء الذي توضأ به الإنسان أيضا، هل يتنجس باستعماله أو يبقى طاهرا طهورا؟ باب استعماله، أي يستعمله في للشرب أو لإزالة الحدث أو لإزالة الخبث، هكذا ذكره العلم. واقتصر الحافظ بن حجر على أن استعماله في التطهر، أي في رفع الحدث، أي في الوضوء. باب استعمال فضل، أي ما زاد فضل وضوء الناس. وضوء ما زاد، الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ من الوضوء، وكذلك الماء المتقاطر من الأعضاء، كلاهما يدخل فيما بواب له البخاري. وفي الأحاديث التي ذكرها بيان للأمرين. في الحديث الأخير الذي ذكر بعد الباب الذي لم يعين له بيان للأمر الثاني، في بقية الأبواب بيان للأمر الأول، وهذا يدل على أن الإمام البخاري يرى كون المستعمل من القسم الثاني المتقاطع من أعضاء الإنسان عند الوضوء، هذا هو الماء المستعمل. يرى الإمام البخاري أن الماء المستعمل طاهر وطهور، وهذا خلافا لجماهير الفقهاء. ورأي الإمام البخاري هو رأي جماهير المحدثين، وذكرت لكم مرارا أن المسألة إذا كان الخلاف فيها بين جماهير الفقهاء وجماهير المحدثين فالحق غالبا يكون مع المحدثين. هذا اصطلاح استعمله كثيرا، مع أن المحدثين الذين نذكر آراءهم هم محدثون وفقهاء في نفس الوقت. إذن الماء عندهم، وهذا ذكرناه سابقا أيضا، ينقسم إلى قسمين: طاهر وطهور ونجس. طاهر وهو طهور في نفس الوقت ونجس. وعند جمهور الفقهاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور، هذا القسم الأول، طاهر في نفسه ويرفع به الحدث طهور. القسم الثاني طاهر وليس طهورا، يستعمل في النظافة وغيرها ولكن لا يستعمل في رفع الحدث، يعني لا يستعمل في العبادة، طاهر وليس طهورا. القسم الثالث نجس. ذكرنا أيضا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين أن هناك قسم رابع وهو النجس نجاسة مغلظة، وهو سؤر الكلب، ما ولغ فيه الكلب. طيب، هذه المسألة كما ذكرنا الماء المستعمل اختلف فيها الفقهاء، وأشهر الأقوال فيها ثلاثة. القول الأول هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهو قول الإمام مالك وقول الإمام أحمد في رواية، أن الماء المستعمل طاهر وطهور. القول الثاني أن الماء المستعمل طاهر وليس طهور، وبالتالي إذا وجدت ماء استخدم في الوضوء ولم تجد غيره توضأ به فلان، تقاطر من أعضاء فلان وجمع الناس يتوضؤون وجمع، ما وجدت ماء غيره فتلجأ إلى التيمم، وجوده كعدمه، لا تتوضأ به. واضح؟ هذا هو القول الثاني، وهذا قول الإمام أبي حنيفة. والإمام أبو حنيفة اختلفت أقواله في هذه المسألة، روى بعضهم أنه يراها نجسا ويرى بعضهم أنه يراها نجسا نجاسة مخففة، ويرى بعضهم نقل بعضهم أنه يراها يرى الماء المستعمل طاهرا غير طهور. وذكر العيني أن هذا هو المشهور وأن هذا هو المفتى به وأن هذا هو الأقيس أي الموافق للقياس. وشدد على ابن حزم أنه نسب إليه النجاسة مع أن هذا قول نقله الأحناف أنفسهم عن الإمام أبي حنيفة، والمشهور المفتى به عندهم أنه طاهر وليس طهورا. وهذا مذهب الإمام الشافعي أيضا في الجديد، في القديم هو مع الإمام مالك مع شيخه، وكذلك في المشهور عن الإمام أحمد، وهذا الذي تجدونه في كتب الفقه الحنبلي أنه طاهر وليس طهورا. المذهب الثالث أنه نجس، وهو كما ذكرت لكم رواية أخرى عن الإمام أحمد ورواية أيضا عن الإمام أبي حنيفة. والصحيح هو القول الأول، هو طاهر وطهور، إذا وجدت هذا الماء فلا ترجع إلى التيمم، تتوضأ به. وليس هناك دليل واضح في جعله غير طهور. قالوا هو ماء الخطايا، بما أنه ماء الخطايا رفع به الحدث فلا يتطهر به مرة أخرى، هذا قول ليس وجيها، لأن الخطايا لم تنتقل إلى عين الماء. وقالوا أيضا أنه ماء مضاف وليس ماء مطلقا، فهذا أيضا ليس وجيها، لأنه أضيف إلى عضو طاهر من الأعضاء التي ليست نجسة. وذكر المرغيناني في الهداية دليلا عقليا على قوله طاهرا، لأن الأدلة التي ذكرت هنا لما يأتون إلى هذه المسألة يستدلون بهذه الأدلة كلها، هذه الأحاديث يستدلون بها، واستدلالهم بها يتم لبيان كونه طاهرا بس. أما الأدلة التي يذكرونها لأنه لبيان أنه ليس مطهر، هذه الأدلة التي ليست مقنعة. وهذا الذي ذكرته هو مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه طاهر وطهور، ومذهب مشايخنا الكبار الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن باز وغيرهم، الشيخ الألباني وغيره، هذا هو الراجح كما قلت. في الهداية للمرغيناني يقول إن كان المستعمل متوضأ فهو طهور، وإن كان المستعمل متوضئا فهو طهور. شخص توضأ وهو متوضئ ليس محدثا، فرق بين أن يكون المتوضئ متوضئا وبين أن يكون محدثا. إذا كان المتوضئ متوضئا، هذا رأي، يعني هذا قول زفر، هذا قول رابع نسيته ذكرني، فرق بين أن يكون المستعمل متوضئا وغير متوضئ، هذا قول زفر. يقول إن كان المستعمل متوضئا فهو طهور وإن كان مهددا فهو طاهر غير طهور. لماذا؟ لماذا هذا التفريق؟ لأن العضو طاهر حقيقة، العضو الذي طهر به أليس كذلك؟ وباعتباره يكون الماء طاهرا، لكنه نجس حكما. لماذا تتوضأ وتغسله؟ لماذا؟ لأنه نجس حكما على كلامه. وباعتباره يكون الماء نجسا، فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين. عملا بشنو؟ على كل حال لم أجد دليلا مقنعا في هذا المعنى، بحثت كثيرا. وكما قلت بالنسبة لطبقة الصحابة طبقة التابعين هذا مذهب الجماهير ومذهب جماهير المحدثين. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. بفضل سواكه، فضل السواك يتصور في شكلين. الشكل الأول الماء الذي ينتقر به، تستعمله في تليين السواك، ينتقر به السواك ويبقى. وهذا الشكل أو ينتقر فيه. والصورة الثانية كما ذكره ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهما عن جرير نفسه، كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله توضأوا بفضله لا يرى بأسا. يستاك ثم يغمس في الماء، ولا شك أن الريق وما هذا يبقى في الماء. وبالتالي حسب التقسيم المعروف الآن يكون مستعملا ماء الخطايا، يعني اختلط به شيء. يقول الحافظ الأثر هذا الذي ذكره ابن أبي شيبة هذا يعين مراد جرير بن عبد الله البجلي من الصحابة، وليس المراد الشكل الأول الماء الذي ينتقر فيه. يقول ليس هذا هو المراد، وهذا ذهب إليه بعضهم كابن التين وغيره. بعضهم استشكل إيراد هذا الأثر هنا في هذا الباب، وما ورد في الأثر يوضح المراد وأنه لا إشكال. ثم ذكر حديث أبي جحيفة. أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي. حدثنا آدم وآدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن حجاج معروف، حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة الحكم بن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. في هناك الكتب مختصر صحيح البخاري مجلد كبير. الهاجرة وقت اشتداد الحر نصف النهار، سميت الهاجرة هاجرة لأنهم كانوا يهجرون الخروج فيه إذا لم يكن ضروريا يبقون فيه. لمن يا فأتي هذه القصة في حجة الوداع، القصة هذه فأتي بوضوء، أي أتي بماء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، يأخذون من فضل وضوئه أي مما فضل من وضوئه. هذا يحتمل أن يكون اقتسم الماء الذي فضل عنه، ويحتمل أن يكون تناول ما سال من أعضائه من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم، يحتمل هذا بعض. واضح؟ فيتمسحون به، هذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك إجماع يسمى إجماعا تركيا، إجماعا تركيا، ترك الصحابة أو التابعين لأمر قام مقتضاه في وقته، لأمر قام مقتضاه في وقته. الصحابة لم يتبركوا بأحد بآثار أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بفضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لم يتبرك أحد بآثار أحد منهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما آثاره فكانوا يقتتلون على وضوئه كما في المعلق الذي ذكره الإمام البخاري هنا. بل إن النخامة لم تكن تقع إلا في يد أحدهم كما في صحيح البخاري. أما ما يفضل من وضوئه ويسيل منه عندما يتوضأ، وكذلك شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله كانوا يتبركون به، لأنه مما لامس إما ممن فصل منه أو مما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أن أحدا منهم تبرك بآثار غيره من فضلاء الصحابة، وهذا إجماع منهم. فما ذكره ابن الملقن رحمه الله وغيره من أن في هذا الحديث، كثير من الشراح ذكروا أن في هذا الحديث إثبات التبرك بآثار الصالحين، هذا ليس صحيح، هذا يذكره الإمام النووي رحمه الله كثيرا وذكره هؤلاء أيضا، وهذا ليس بصحيح. بل إجماع الصحابة وإجماع التابعين قائم على أن هذا باطل. فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة، وبين يديه عنزة أو عنزة، ذكرت لكم سابقا أن الخطأ الذي وقع من بعضه وحمل هذا الخطأ المحدثون، أن المحدثين كثيرا ما يشيلون الفهم، وأحدهم ربط الأنزة أمامه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين يديه عنزة، لا هذه عنزة، وهذا الذي ربط لا يكون محدثا هذا. ونقل أيضا عن أحد من ينتسب إلى هذه القبيلة العظيمة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلينا، هذا أيضا ما أظنه صحيحا، من الحكايات التي تنسب إلى هذا مختصر صحيح البخاري. وطريقته أنه يذكر في الموضع أكمل ما ورد في سياق الحديث، أكمل سياق ورد للحديث يذكره. وهذا الحديث، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في 10 مواضع، منها 3 مواضع في أبواب سترة المصلي، 3 مواضع، لأن هنا وبين يديه عنزة، فهذا الحديث عمد في أبواب السترة. مع ذلك يقول هنا، طبعا هو ذكر السياق الذي في أبواب السترة، ذكر من الفوائد أن الحمار والمرأة لا يقطعان الصلاة. لماذا؟ لأن في هذا السياق الذي ذكره ثم صلى الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات يمر بين يديه الحمار والمرأة، هل هذا بينه وبين سترته أو بين سترته وبين القبلة؟ بين سترته وبين القبلة، وهذا واضح في الروايات، واضح جدا في الروايات، ولذلك أورد الإمام البخاري هذه الرواية وكررها. مع ذلك هذه عدم التمعن في الروايات ينتج هذا الخطأ، ليس فيه أن مرور الحمار والمرأة لا يقطع الصلاة، بالعكس. طيب، هذا الحديث كما ذكرت أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في 10 مواضع، هذا الذي عندنا موضع، وفي أبواب السترة أيضا أورد هذا الحديث بهذا السند، آدم شعبة الحكم إلى آخره، باب الصلاة إلى العنزة، باب الصلاة إلى العنزة. إذن العنزة سترة، ثم ذكر هذا الحديث. طيب، وأيضا روى عن شعبة أبو الوليد أورده في كتاب الصلاة سترة الإمام سترة من خلفه، لفظ الحديث هناك يمر بين يديه المرأة والحمار، هذه الرواية التي ذكرها هذا الفاضل. أين تبويب الإمام البخاري وأين هذه الروايات ثم هذا التعليق؟ لازلنا مع من؟ مع شعبة. أيضا روى عن شعبة سليمان بن حرب، وهذا ذكره أيضا الإمام البخاري في أبواب السترة، باب السترة بمكة وغيرها، هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة. كثير من الناس يرون أن السترة في مكة ليست واجبة، وهذا ذكره بعض المحدثين. فلذلك الإمام البخاري أراد الرد عليه، وأن السترة واجبة في مكة وفي غيرها، لأن هذه القصة أين كانت؟ في البطحاء، وهي في مكة. الأبطح والبطحاء كلاهما بمعنى واحد. هذا المكان الذي فيه، إذا ذهبتم إلى مكة، الماضي الذي فيه بلدية مكة، أنت لما تخرج من الحرم متجها إلى المقبرة المعلاة، تذهب المقبرة تكون على يساري، تذهب تستمر إلى أن تأتي هذه البلدية مكة. وهذا الوادي كله يسمى الأبطح والبطحاء، إذن هذا داخل حدود الحرم، واضح؟ ولذلك استدل الإمام البخاري بهذا الحديث لبيان أن السترة واجبة في جميع في مكة وغيرها. ولازلنا مع شربة. شربة روى عنه أيضا حجاج بن محمد الأعور، وعنه الحسن المنصور، وهذا ذكره في كتاب المناقب. ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في موضعين في كتاب المناقب في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول البخاري: وزاد فيه عون عن أبي، بعدما ذكر بهذا السند يقول: فأخذت بيده، يعني أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. هذه يد النبي صلى الله عليه وسلم، أبرد من الثلج وأطيب رائحة. أبرد من الثلج، هذا لو أقوله مثلا وأنا في نورستان مثلا، لا يكون مدحا، لأن هي أصلا منطقة باردة. فإيش معنى أبرد من الثلج؟ هذا معناه أنه يضيف المعاناة. ولكن لما تقول هذا وأنت في مكة، وأنت بحاجة إلى شيء يلطف يبرد، فهنا تأخذ المعنى. أبرد من الثلج في هذا الموضع معناه أنه منتهى الراحة، هذا قصده. وأطيب رائحة من المسك، هذا ليس غريبا على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هنا يرويه عن أبي جحيفة من؟ هنا من؟ حكم. ورواه عن أبي جحيفة أيضا ابنه عون بن أبي جحيفة. وشعبة روى هذا الحديث عن الحكم وعن عون. وأكثر الروايات عن عون. أخرجه الإمام البخاري في المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى وبيص ساقي، أي إلى بريق ساقي. هذا فيه بيان لون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أبيض. أيضا أخرجه في الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة، وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال،
في الليلة الباردة أو المطيرة. هذا وين؟ في السفر. في ذلك السياق رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة كما رأينا. في كل باب يذكر اللفظ الذي يليق به بالاختصار. أحيانا يسوق الحديث مطولا وأحيانا يسوق الحديث مختصرا، وهذا هو الغالب. ولكن لما يختصر يذكر في كل باب ما يناسبه، وبالتالي هذا الكم من الأسانيد وهذا الكم من الفوائد هذا كله في هذا الكتاب في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. أيضا أخرجه في كتاب الأذان باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، هل يجوز له أن يلتفت؟ ها؟ وهل يلتفت في الأذان؟ وفيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. هذا يدل على ما يجوز. يجوز في الحيعلتين، ويجوز أيضا إذا احتاج. واضح. وأيضا أخرجه في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الأحمر، أخرجه مطولا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. في بنفس السند أيضا بوب بابا آخر في كتاب اللباس باب القبة الحمراء، لأنه ورد النهي عن الثوب الأحمر. فورود هذه الأمور هذا يدل على جوازها. هذا كله في هذا الحديث الواحد رحم الله الإمام البخاري رحمه الله وأعلى درجاته وجمعنا به وبأمثاله في الفردوس. ثم ذكر حديثا معلقا وقال أبو موسى، هو أبو موسى الأشعري، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه القدح ومج فيه. المج أن تخرج الماء من فمك وتنفثه. ثم قال لهما، من هما؟ الحديث فيه قصة طويلة. وفي الرواية أنه كان بالجحفة ومعه بلال. أبو موسى الأشعري يقول أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة ومعه بلال الذي كان يلازمه. إذن قال لهما، من يكون هذان المباركان؟ أبو موسى وبلال. بعدما مج فيه غسل يديه ووجهه فيه في القدح، غسل يديه ووجهه في القدح بل ومج فيه، ثم قال لهما اشربا منه، هذا إكرام منه لهما، غاية الإكرام. وأفرغا على وجوهكما ونحوركما، هذا كله إكرام للعمى، وهذا كله يدل على أن الماء المستعمل طهور وطاهر. والاستدلال بهذه الأحاديث على كونه طاهرا فقط وليس طهورا هذا ليس وجيها. طاهر وطهور. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ثم أورد حديث محمود بن الربيع اقتصر فيه على الكلمة التي أحتاج إليها في هذا الباب. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المدينة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف حفيده قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال أخبرني، ما الذي أخبره به لم يذكره لأنه ليس مهما في هذا الباب، ولكن ذكر شيئا ذكر عن الراوي وهو محمود، محمود بن الربيع. محمود بن الربيع من صغار الصحابة، وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وهذا الذي مج في وجهه هذا يدل على أنه طاهر، وليس هناك دليل على أنه طاهر فقط، طاهر وطهور. واقتصر على هذا الإمام البخاري لأنه هذا هو الغرض في هذا الباب. وهذا الحديث سبق عندنا ب أنا عندي 77 وما أنتم ما أدري كم، في باب متى يصح سماع الصغير. سبق هناك أكلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وهو وأنا ابن 5 سنين من دلو، ونفس الحديث. ثم ذكر حديثا رابعا، وهذا الحديث الرابع ذكره هنا معلقا وذكره مسندا في مواضع فيما يأتي في كتاب الجهاد وصلح الحديبية. أعطيني المصدر، وريني بس وين الرابع. الرابع هذا، نعم هنا جيد. هنا في الطبعة التي عندي وقال عروة ذكروه في نفس السطر، وهذا ليس جيد، المفروض يكون في سطر جديد. وقال عروة عن المسور، هذا حديث جديد وليس متعلقا بالحديث الذي قبله. وبعض الشراح كما ذكر الحافظ جعله من الحديث السابق، وهذا خطأ، هذا حديث آخر. وهذا الحديث هو حديث قصة الحديبية، وهو حديث طويل جدا، اقتصر منه الإمام البخاري على هذه الكلمة. وقال عروة أن المسور هو ابن مخرمة وغيره، ليس غيره، غيره هو مروان بن الحكم كما في مواضع تخريجه في صحيح البخاري. يصدق كل واحد منهما صاحبه. ما الذي ورد فيه؟ وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا، وفي نسخة كانوا، ولكن كادوا أدق، كادوا يقتتلون على وضوئه. شيء ليس طهورا يقتتلون عليه، هو طاهر مطهور. ولذلك استدل به الإمام البخاري هنا، كادوا يقتتلون على وضوئه من حرصه. لاحظوا كيف أنهم حريصون جدا على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت شيء من هذا في التبرك بآثار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من فضلاء الصحابة، والصحابة كلهم فضلاء، ولكن بينهم تفاوت في المرتبة، لم يثبت. مع ذلك هذه المسألة الآن للأسف الشديد من المسائل التي يعني عنوانها حب الصالحين. حب الصالحين لا يكون بالغلو فيه، الغلو في الصالحين هذا من أهم الوسائل لنشر الشرك والخرافات والبدع. ثم ذكر الحديث الأخير، وهذا الحديث بعض النسخ عندهم كلمة باء، وبعض النسخ ما عندهم كلمة باء، ووجوده وعدمه سواء، لأن هذا الحديث تابع للباب الأول. فالنسخ التي فيها كلمة باء لم يأتي العنوان، لأنه تابع للباب الأول، والنسخ التي لم يأتي فيها كلمة باب هذا أنسب. حدثنا عبد الرحمن بن يونس، هو أبو مسلم المستملي، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن درهم قال سمعت الجعد، أنا راح بالي إلى الجعد بن درهم، أتأكد من الجاد بن عبد الرحمن المدني الكندي، الجاد بن درهم أشغلنا، وهذا الجاد من مشاهير المحدثين، وهناك كتاب مطبوع في مجلدين الجاديات. الجاد بن عبد الرحمن المدني الكندي، السائب أيضا كندي، كلاهما كندية. قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي، هو أيضا من صغار الصحابة السائب بن يزيد، ذهبت بي خالتي للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول إن ابن أختي وجر، وفي بعض النسخ واقر، أي وقع عليه المرض، وجر أي وقع عليه الوجع يعني مريض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي مثل زر الحجلة، الحجلة بيت كالقبة، بيت مثل الغرف كالقبة، يستر بالثياب ولها أزرار، أزرار يعني هو مثل الزر، وبعضهم قالوا الحجر أو الطائر. ذكر الشيخ ابن عثيمين أن من الفوائد التي تتعلق بهذه الجملة الأخيرة أن العالم إذا لمس أن أحد من قصده يريد منه شيئا ولم يكن فيه محذورا فالأحسن أن يلبي. الآن هذا الولد الصغير قام خلف ظهره، خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يبحث. النبي صلى الله عليه وسلم ليس غافلا، مكنه من هذا يبحث، وبالتالي أفادنا بهذه الفائدة. يقول: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. الشاهد هنا: فمسح رأسي وذراعي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه. إذن هو طاهر ومطهر، وقصره على كوني طاهرا والاستدلال به على كوني طاهرا فقط هذا ليس وجيها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.